يبدو أن القواعد اللي انبنت عليها صناعة الترفيه والإنترنت لعقود طويلة جلسوا تتهدم ويتم إعادة بنائها بالكامل في هذه اللحظة بالذات.
أيوة، في هذه اللحظة وكل يوم تقريبا.
بالضبط، يعني كل يوم بنلاقي أنفسنا قدام واقع جديد كان يعتبر خيال علمي بحت ما نشوفه إلا في الروايات والأفلام. فأهلا بالجميع في هذه الجولة الاستكشافية المعمقة اللي بنحاول فيها اليوم نفهم إيش اللي قاعد يصير فعلا خلف الكواليس.
مصدرنا اليوم دسم جدا ويحتاج تفكيك،
دسم ومثير للاهتمام. إحنا بنعتمد اليوم على مقتطفات من مقال تحليلي عميق بعنوان التحول السيليكوني، تطور الذكاء الاصطناعي في الألعاب والبنية التحتية. مهمتنا في هذا النقاش هي استخراج أهم المعارف من هذا المصدر وربط النقاط المبعثرة،
النقاط التي تبدو أحياناً ما لها علاقة ببعض.
نبغى نربط بين شائعات أجهزة الألعاب الجديدة والجدل الدائر في أروقة الاستديوهات وصولاً للاستثمارات المليارية الصامتة اللي عادة تصير في وادي السيليكون. الهدف في النهاية إننا نفهم كيف الذكاء الاصطناعي قاعد يعيد كتابة قواعد الترفيه الرقمي، ومو بس كده،
بل إعادة هيكلات البنية التحتية للإنترنت بالكامل.
100%. فكيف تشوف الصورة العامة قبل ما نغوص في التفاصيل؟
شوفي، التوصيف اللي ذكرتيه دقيق جدا. لما نتأمل هذا المصدر ندرك إن أهميته ما تكمن في استعراض أخبار تقنية فردية أو معزولة، الأهمية الحقيقية تكمن في الأنماط الخفية اللي تربط كل هذه الأحداث مع بعض.
يعني إحنا مو جدا مجرد تحديثات برمجية روتينية؟
إطلاقا، وله إطلاق أجهزة جديدة أسرع بشوي من اللي قبلها. إحنا قدام تحول جذري ونموذجي يتجاوز كل شيء عرفناه سابقا. التحول هذا يمس جوهر كيفية بناء العوالم الرقمية وكيف تتفاعل الأنظمة وحتى كيف نعرف الإبداع البشري نفسه.
وهذا يخلينا نوقف على أعتاب عصر جديد بالكامل، وفهم هذه الأنماط هو المفتاح الوحيد عشان نستوعب شكل المستقبل القريب. طيب حسناً، خلينا نفكك هذه المسألة حبة حبة.
أكيد، من وين تحبين نبدأ؟
خلينا نبدأ بالزلزال اللي يضرب حالياً عالم العتاد وتطور الرؤية البصرية. المصدر يشير لشائعة وصحت بأنها قلبت موازين صناعة الألعاب رأساً على عقب.
تقصدي التسريبات الخاصة بنينتندو؟
أيوة، تسريبات قوية تتحدث عن تشغيل نسخة تجريبية تقنية من لعبة جران توريزمو 7، وهذه لعبة حصرية فقيلة جدا من الناحية الرسومية، شغلوها على عتاد جهاز لسه ما أعلن عنه رسميا اللي هو نينتندو سويتش 2. خلينا نوقف هنا للحظة، كيف جهاز محمول بطاريته صغيرة ويفترض تحطه في شنطة الظهر
يقدر يشغل لعبة مصممة لوحش منزلي ضخم؟
بالضبط، أليس هذا كسر لقوانين الفيزياء اللي تعودنا عليها في عالم الأجهزة؟ أنا بصراحة مستغربة جدا.
من الناحية الظاهرية يبدو الأمر كأنه سحر، بس هو في الواقع يمثل عبقرية هندسية غير مسبوطة وتغيرا في فلسفة المعالجة بحد ذاتها. السر هنا يا طويلة العمر ما يكمن إطلاقا في القوة الخامة للمعالج الرسومي،
لأن القوة الخام مستحيل تكفي جهاز محمول، صح؟
100%. لو اعتمدنا على القوة الخام مستحيل جهاز محمول يجاري جهاز منزلي يستهلك طاقة هائلة. السر يكمن في البنية المعمارية للشريحة المستخدمة، وتحديداً شريحة إنفيديا تيغرا لوريل.
إيش اللي يميز هذه الشريحة بالتحديد؟
هذه الشريحة تتخلى عن فكرة محاولة معالجة كل بيكسل بالقوة الغاشمة، وتعتمد بدلها على أنوية متخصصة اسمها أنوية تنسور، وتستغل تقنية الترقية العميقة اللي نعرفها باسم DLSS.
DLSS، طيب تقنية الترقية العميقة هذه هل نقدر نبسط فكرتها شوي؟ كيف هذه الأنوية تتجاوز محدودية العتاد الصغير؟
تخيلي معايا إننا نطلب من رسام إنه يرسم لوحة جدارية ضخمة جدا بدقة متناهية وبكل التفاصيل الدقيقة،
وكمان نطلب منه يعيد رسمها 60 مرة في الثانية؟
يا سلام عليك، هذا مستحيل لرسام صغير موارده محدودة ومساحته صغيرة. اللي تسويه أنوية تنسور وتقنية الترقية إنها تطلب من هذا الرسام يرسم فقط طابع بريدي صغير،
يعني صورة بدقة منخفضة جداً.
بالضغط، صورة ما تستهلك كثير من الجهد أو الطاقة، بعدين تتدخل خوارزميات الذكاء الاصطناعي اللي تدربت مسبقاً على ملايين الصور عالية الدقة وتقوم بزي ما تقولي تخيل وتكبير باقي التفاصيل بلمح البصر.
واو، يعني هي تحول هذا الطابع الصغير لجدارية عملاقة بدقة فائقة؟
والنتيجة النهائية تكاد تكون مطابقة للرؤية الأصلية، لكن بجزء بسيط جداً من الجهد العتادي.
هذا مذهل فعلاً. إذا نحن جالسين نشهد تدمير كامل للحدود التقليدية اللي كانت تفصل بين أجهزة الألعاب المنزلية والأجهزة المحمولة. وكما يوضح المصدر، حرب الجيل القادم من الأجهزة ما صارت تدور حول أرقام القوة الخام
اللي كانت تتصدر الإعلانات لعقود. صحيح، المعركة الآن صارت تتمحور حول كفاءة خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
لكن أنا يضعنا هذا قدام استنتاج خطير شوي. يعني إذا كانت الخوارزميات قادرة أنها تسد الفجوة العتادية بهذا الشكل، ألا يعني هذا إن مفهوم حصريات الأجهزة اللي بنت عليه شركات كبرى استراتيجياتها صار مهدد بالزوال؟
بكل تأكيد، هذا الاستنتاج يعيد تشكيل السوق بالكامل. إذا العتاد ما عاد هو العائق، احتكار الألعاب على منصة معينة بيصير مسألة قرارات تجارية بحتة وليست قيود تقنية، وهذا يضعف قوة الشركات المصنعة للأجهزة.
نقطة مهمة جدا. طيب، وإذا بقينا في إطار التطور البصري والرسومي اللي ذكرته، المصدر يشير لنقطة ثانية بالغة الأهمية تتعلق بلعبة Resident Evil Requiem.
أيوة، التحفة الفنية لكابكوم.
صحيح، هذه اللعبة مو بس مرشحة قوية للعبة العام، بل هي تجسيد لذروة ما يمكن أن يوصل له الجيل التاسع من الألعاب. السبب المعماري وراء هذا النجاح الباهر يكمن في الاستخدام المتقدم جداً لمحرك RE Engine، وتحديداً في كيف يتعامل مع الإضاءة.
الإضاءة دائماً كانت التحدي الأكبر في الرسوميات.
صح، فإيش اللي يسويه هذا المحرك عشان يكون مختلف لهذه الدرجة؟
في الأجهزة السابقة وحتى في كثير من الألعاب الحالية كانت الإضاءة تعتمد على تقنية نسميها الإضاءة المخبوزة.
كيف يعني مخبوزة؟
عشان نوضحها، تخيلي أنك تطلين ظلال الأشياء باللون الأسود على الأرض والجدران بشكل دائم أثناء التطوير عشان تخفف العبء عن الأجهزة وقت اللعب، لأن الظلال فعلياً ما تتغير إذا ما تغير مصدر الضوء.
منطقي، كأنها رسمة ثابتة في الخلفية.
بالضبط، أما في Resident Evil Requiem إحنا قدام إضاءة حجمية ديناميكية بالكامل تتفاعل لحظياً مع ما يعرف بالمواد القائمة على الفيزياء. هذا يعني إن كل شعاع ضوء يتم حسابه في الوقت الفعلي،
كيف ينعكس عن سطح معدني بارد أو كيف يمتصه الخشب الرطب
وكيف يتشتت داخل الضباب الكثيف، كل هذا يحسب في اللحظة نفسها.
وهذا يفسر تماماً الشعور الخانق في الرعب الذي يخترق العظام والذي أشاد فيه النقاد لما يتفاعل كل مصدر ضوء مهما كان صغير مع البيئة المحيطة بشكل فيزيائي دقيق. مستوى الواقعية يقفز لمستويات تخلي الواحد يحس إنه جوا هذا الكابوس فعلاً.
والأكثر إثارة للإعجاب زي ما يذكر المصدر هو قدرة فريق التطوير على تحسين الأداء عشان اللعبة تشتغل بدقة فائقة وبسرعة 60 إطار في الثانية على الأجهزة العالية،
مع الحفاظ على مرونة المحرك ليشتغل على أجهزة أقل قوة. هذا فعلا يضع معيار ذهبي جديد لألعاب الرعب. لكن يعني هذا المستوى من الإبهار البصري المذهل أكيد يخفي خلفه فاتورة باهظة تدفعها فرق التطوير.
فاتورة باهظة جدا من الجهد والمال والضغط النفسي، وهذا التميز التقني يمهد الطريق عشان نفهم الضغوط الهائلة اللي تواجهها فرق الإنتاج لتقديم هذه الجودة باستمرار.
وهون يصير الأمر مثير للاهتمام حقا، وهذا يأخذنا للحديث عن الجانب المظلم شوي في الكواليس، وتحديدا المحور الثاني من نقاشنا اللي يغوص في الجانب الإنساني والأخلاقي لهذه الصناعة.
تقصدي صراع البقاء في خطوط الإنتاج؟
أيوة، خلينا نتكلم عن الجدل العنيف الدائر حول لعبة Ark Riders. الأزمة هون مو في جودة الرسوميات، بل في اكتشاف استخدام الاستوديو للذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء وتعديل المحادثات الصوتية للشخصيات
بدل الاعتماد الكامل على الممثلين الصوتيين البشريين.
بالضبط، وهذا الأمر فجر أكبر موجة احتجاجات من قبل نقابة الممثلين، والمصدر يعرض هذه المواقف بحيادية. لكن خليني أسأل هنا، يعني أليس هذا انتحار فني للاستوديو؟ أنا أشوف اللاعبين يقاطعون اللعبة الآن بسبب فقدان المشاعر الإنسانية في الأصوات، وحتى اللعبة تم تجاهلها في جوائز الألعاب. ليه شركة تخاطر بملايين الدولارات وسمعتها عشان توفر تكلفة ممثلين؟
سؤال في محله، بس لما ننظر للموقف بهدوء ومن زاوية المصدر نقدر نشوف بوضوح الدوافع الاقتصادية القاسية اللي تجبر الاستوديوهات على هذه المخاطرة،
اللي هي
الألعاب الحديثة بالذات اللي تعتمد على نموذج الخدمة الحية. ما عاد هي مجرد منتج تشتري مرة واحدة وينتهي الأمر، صارت عوالم مستمرة تتطلب تحديثات أسبوعية، فعاليات حية تتفاعل مع مجتمع اللاعبين.
يعني يبغوا محتوى جديد طول الوقت.
تتطلب جدولة مواعيد حجز استوديوهات تسجيل وطبعا تكاليف ضخمة. فمن منظور الاستوديو الذكاء الاصطناعي يقدم حلا لا يقاوم،
القدرة على توليد آلاف الأسطر من الحوارات الديناميكية التي تتكيف مع اللعبة لحظة بلحظة بتكلفة شبه معدومة.
هذا هو دافعهم. الاستوديو يشوف في هذا أداة للبقاء في سوق يطالب بالمزيد من المحتوى يوميا. بس زي ما ذكرتي، التكلفة الفنية باهظة، الخوارزميات حتى الآن على الأقل تفشل في الالتقاط روح الإنسانية والارتعاشة الدقيقة في الصوت التي تنقل مشاعر الخوف أو الحزن الحقيقي.
وهذا الصراع يعيد تذكيرنا بأن التكنولوجيا مهما تطورت لا تزال تواجه مقاومة شديدة لما تحاول تستبدل الجوهر الإنساني في الفنون. بس تدرين، هذه مو الأزمة الوحيدة في خطوط الإنتاج.
في قصة ثانية في المصدر تسلط الضوء على الضغط في جانب التصميم البصري.
فضيحة التصميم في لعبة Goddess of Victory نيكي. هذه اللعبة تنتمي لفئة ألعاب الجاتشا اللي تدروا أرباح خيالية. اللي صار إن مجتمع اللاعبين لاحظ تطابق لا يمكن إنكاره بين تصميم شخصية جديدة في اللعبة وبين عمل فني للفنان الياباني المعروف فول سلاندر ساموراي.
والضغط المجتمعي كان هائل.
هائل لدرجة أجبرت الاستديو على التراجع وتقديم اعتذار رسمي وتغيير تصميم الشخصية فوراً. السؤال هنا، كيف يقع استديو ضخم يملك ميزانيات هائلة في خطأ ساذج زي كده؟ هل هو مجرد كسل من الفنانين؟
إيه، هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول السبب الجذري لمثل هذه الحوادث. والإجابة بناءً على التحليل ليست الكسل إطلاقاً. المشكلة تكمن في الضغط الساحق لما يسمى بأنابيب المحتوى أو الكونتنت بايبلاينز.
كيف يعني ضغط ساحق؟
في هذه الفئة من الألعاب دورة الحياة تعتمد بالكامل على طرح شخصيات جديدة بتصاميم مذهلة ومغرية بشكل مستمر وبوتيرة جنونية عشان يحافظوا على تدفق الأرباح. لما يتجاوز حجم الطلب القدرة الاستيعابية لأي فريق بشري، الفنانين المنهكين يلجؤون لتقنيات مثل الكيت باتشنج.
الكيت باتشنج، إيش هي هذه التقنية تحديداً في هذا السياق؟
هي عملية أخذ أجزاء من أعمال فنية أو نماذج ثلاثية الأبعاد متعددة وموجودة مسبقاً ودمجها مع بعض لتشكيل تصميم جديد بسرعة تفوق بكثير بناء تصميم من الصفر.
فهمت، يعني زي القص واللصق بس بطريقة احترافية
نوعا ما. وفي كثير من الأحيان وتحت ضغط التسليم الفوري، الفنانين ممكن يستخدموا عناصر من أعمال لفنانين آخرين كنوع من الإلهام القوي أو الدمج المباشر. غالبا هذه الأمور تمر بصمت، بس تحت مجهر ملايين اللاعبين العيوب تتكشف.
طيب، وإيش علاقة الذكاء الاصطناعي بهذا الموضوع؟
هنا التحذير المستقبلي ليطرحه المصدر وهو الأكثر رعبا. تخيلي لو قررت الاستديوهات إسناد عملية الكيت باشنج هذه بالكامل لشبكات الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذه الشبكات تقدر تستوعب وتدمج ملايين الصور في ثواني عشان تطلع تصميم يبدو جديد.
يا ساتر، في ذيك اللحظة بتصير عملية إثبات حقوق النشر أو تحديد السرقة الفنية أمر شبه مستحيل قانونياً.
100%. كيف تثبتي إن الآلة سرقت تصميمك إذا كانت دمجته مع 10,000 تصميم ثاني عشان تنتج شيء واحد؟ التكنولوجيا هنا مو بس تساعد في الإنتاج، بل تطمس الخطوط الفاصلة بين الإلهام والسرقة تماماً.
إنه حقاً كابوس قانوني وأخلاقي يلوح في الأفق، وهذا الكابوس القانوني والإنتاجي يفسر التحركات المالية العملاقة اللي جالسين نشوفها في السوق. واستجابة لكل هذه الضغوط في خطوط الإنتاج، نرى إعادة هيكلة كاملة للبنية التحتية بدءا من أدوات التصميم وصولا للسحابة.
وهذا المحور الثالث في نقاشنا.
بالضبط، المصدر يسلط الضوء على خطوة مفصلية. شركة أوتوديسك العملاقة اللي تسيطر على برامج التصميم الأساسية في الصناعة زي مايا و 3DS ماكس قامت بضخ استثمار ضخم جداً بقيمة 200 مليون دولار في شركة ناشئة اسمها وورد لابس.
200 مليون دولار في شركة ناشئة مو قرار عابر أبداً.
أبداً. هذا يدل إن في زلزال قاعد يصير في كيفية تصميم العوالم الثلاثية الأبعاد، أليس كذلك؟
أكيد، هذا الاستثمار مو مجرد محاولة لتنويع المحافظ المالية، هو رهان وجودي على البقاء. شركة وورد لابز تعمل على تقنية تعرف بالذكاء الاصطناعي الفيزيائي.
الفيزيائي، كيف يختلف عن اللي نعرفه اليوم؟
عشان نفهم حجم القفزة، لازم نفرق بينهم. النماذج الحالية اللي نستخدمها لتوليد الصور تنتج في النهاية شبكة مسطحة ثنائية الأبعاد من البكسلات، صورة مجيلة بس بلا عمق. أما الذكاء الاصطناعي الفيزيائي فهو يملك إدراك مكاني،
يعني يفهم الأبعاد،
يفهم الهندسة، يدرك العمق، ويفهم فيزياء تفاعل الضوء مع المواد والجاذبية. المثال اللي ذكره المصدر يوضح الصورة ببراعة. بمجرد إعطاء أمر نصي بسيط للآلة، مثلاً تقولي أنشئ قلعة سايبر بانك مهجورة بإضاءة نيون أرجوانية مع أنابيب فولاذية مصدقة.
إيش اللي بيصير؟ ما رح ترسم صورة للقلعة؟
لا، النموذج بيقوم بتوليد مجسم ثلاثي الأبعاد بالكامل، جاهز الإكساء ومهيأ ليتم إسقاطه مباشرة والعمل الفوري داخل محركات الألعاب.
واو، يعني إحنا نتكلم عن نهاية حقبة التشكيل اليدوي للمضلعات، أو اللي يعرف بالبوليغونز. الفنانين كانوا يقضون أسابيع في نحت تفاصيل مبنى واحد.
بالضبط، مقامرة أوتوديسك هذه تيجي من إدراكه الصارم بأن اللي ما يملك هذه التقنية ويدمجها في أدواته، برامجهم بتصير جزء من الماضي في غضون سنوات قليلة جداً.
هذا يعني أن دور فنان البيئات بيتغير جذرياً. ما رح يكون النحات اللي يشكل كل صخرة وكل نافذة بيده، بل بيصير أشبه بمخرج سينمائي أو منسق للمفاهيم المكانية، يعطي التوجيهات ويوجه الذكاء الاصطناعي عشان يبني العوالم.
صحيح، لكن هذا التغيير الدراماتيكي في طبيعة الوظائف الإبداعية يحتاج بلا شك لقوة حوسبة من نوع مختلف تماماً عشان يشتغل. أدوات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي مستحيل تشتغل على الأجهزة التقليدية بسهولة.
هنا نوصل للجزء الأكثر خفاءً وتأثير في هذا التقرير، موت السحابة التقليدية. المصدر يشير لحركة أموال صامتة في وادي السيليكون، هروب جماعي للاستثمارات من البنية التحتية للسحابة التقليدية اللي عرفناها لسنوات، وتوجيه المليارات هذه نحو شبكات المعالجات العصبية أو ما يعرف بـ NBUs.
مراكز البيانات القديمة جالسة تفقد بريقها.
طيب إيش الفارق الجوهري اللي يخلي المستثمرين يتخلون عن السحابة اللي شايلة الإنترنت بكبره اليوم؟
ما يثير الاهتمام هنا هو الفارق الفلسفي والوظيفي بين النظامين. الخوادم السحابية القديمة كانت مبنية على مبدأ نقدر نسميه التخزين والتوجيه.
Store and forward.
أيوة. عشان نوضحها، السحابة القديمة كانت أشبه بمستودع ضخم لشركات الشحن. أنت تحطي فيه صندوق يحتوي على بيانات أو موقع إلكتروني، ولما يطلب المستخدم، المستودع يسترجع الصندوق المكتملة ويرسل له. وظيفتها الأساسية الحفظ والنقل.
الطيب، وشبكات المعالجات العصبية الجديدة؟
هذه مبنية على مبدأ مختلف تماماً، الاستنتاج والبناء، Reason and Build. هذه الشبكات مو مستودعات، هذه مصانع ذكية جداً. أنت ما تطلبي منها تسترجع صندوق قديم مخزن، أنت تطلبي منها التفكير وتصنيع شيء جديد كلياً في نفس اللحظة بناءً على المعطيات.
إذن الشركات والمؤسسات اليوم ما عادت تبحث عن مساحات لتخزين البيانات الثابتة، بل تبحث عن أنظمة قادرة إنها تقرأ البيانات الفوضوية، تحللها، وتستنتج حلول لحظية.
تماماً. الخلاصة هي إن الشركات ما عادت تشتري أو تستأجر خوادم بالمعنى التقليدي، بل صارت تستأجر قوة تفكير آلي. وهذا له تداعيات هائلة ومخيفة على استقرار الإنترنت بحد ذاته.
كيف يعني مخيفة؟
في الماضي، أي عطل في الخوادم كان يعني ببساطة توقف موقع عن العمل، أو إنك ما تقدر تحملي مقطع فيديو. أما في المستقبل القريب، أي عطل في شبكات الاستنتاج هذه ما رح يعني مجرد توقف تدفق البيانات،
بل سيعني الانهيار كامل في التفكير والاستنتاج الشبكي.
بالضبط. الأنظمة الحيوية اللي بتعتمد على هذه الشبكات لاتخاذ قرارات فورية، سواء في حركة المرور أو توجيه العوالم الافتراضية أو إدارة سلاسل التوريد، كلها بتصاب بالشلل التام. إحنا بننتقل من إنترنت ينقل المعلومات لإنترنت يفكر لحظياً.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إحنا استعرضنا اليوم مجموعة من الأحداث اللي تبدو للوهلة الأولى وكأنها جزر معزولة. شريحة معالج غير تقليدية في جهاز محمول قادم، قفزة رسومية مهولة في لعبة رعب تعتمد على إضاءة فيزيائية، جدل أخلاقي واقتصادي حول حقوق الممثلين الصوتيين وفنانين التصميم المرئي، واستثمارات بمليارات الدولارات تتدفق نحو أدوات بناء البيئة الذكية وخوادم الاستنتاج. كيف تتشابك كل هذه الخيوط؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى واستندنا للملحق التحليلي في المصدر، بنلاقي إنه كل خبر ناقشناه اليوم يكمل الثاني بطريقة هندسية مرعبة في دقتها. هذه الأجزاء مو متناثرة أبداً، بل هي تروس في آلة عملاقة واحدة يتم تجميعها الآن لتغيير وجه الترفيه بالكامل.
يعني العتاد مرتبط بالسحابة والسحابة مرتبطة بالتصميم.
صحيح، شريحة جهاز سويتش 2 المزودة بأنوية متخصصة بالذكاء الاصطناعي مو مجرد ترقية لزيادة وضوح الصورة، هي في الواقع البنية التحتية المادية المصغرة والمحلية اللي بتصير قادرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الفيزيائي
زي اللي تطورها شركة World Labs.
أيوة، بتشغلها مباشرة بين يدي المستخدم. هذا يعني أنه في المستقبل القريب ربما ما يحتاج اللاعبين لتحميل مئات الجيجا بايت من البيانات لتشغيل عوالم ضخمة، بل الجهاز بالتعاون مع شبكات الاستنتاج السحابية اللي تكلمنا عنها هو اللي بيولد هذه العوالم وتفاصيلها وإضاءتها الفيزيائية لحظياً.
وهذا يفسر تماماً لتضطر الصناعة لتبني هذه الأدوات بشراسة وربما بقسوة أحياناً. الضغط الإنتاجي والاقتصادي الهائل اللي استعرضناه في أزمة التصميم والممثلين الصوتيين هو المحرك الأساسي لكل هذا. ما فيه أي فريق بشري قادر يلبي الطلب اللانهائي للاعبين بمحتوى جديد ومتغير وبجودة بصرية تنافس بدون اللجوء لأدوات الأتمتة التوليدية.
وحتى هذا المجاح البصري المذهل مستحيل نعممه ونوصله لكل شاشات المستخدمين المتنوعة إلا لو اعتمدنا كلياً على بنية السحاب الاستنتاجي الجديدة اللي تعالج وتفكر في هذه الأحمال الرسومية المعقدة لحظياً.
يعني إحنا فعلاً جالسين نشهد ميلاد ما يسميه المصدر عصر استقلالية الآلة في صناعة الترفيه.
بالفعل، وبالتأمل في فكرة استقلالية الآلة وما هو قادم، أود أني أطرح فكرة أخيرة قد تغير نظرتنا لكل ما سبق بناء على هذا التحول.
تفضل، إيش هي الفكرة؟
بما أننا نتجه بسرعة لعصر بتصير فيه أجهزة العتاد المحمولة مدعومة بالسحابة الاستنتاجية قادرة قريباً جداً أنها تولد بيئات وأحداث وحتى حوارات وشخصيات بشكل لحظي وفريد تماماً بناء على تصرفات وقرارات كل لاعب على حدة.
فهل يعني هذا إننا نقترب من نهاية تجربة اللعب المشترك؟
بالضبط، هذا هو السؤال المزرج. لنتخيل ذلك، إذا كان الذكاء الاصطناعي بيخلق عالم وتحديات وقصة مختلفة تماماً في كل مرة يفتح فيها أي شخص اللعبة، كيف ممكن للمجتمعات والأصدقاء إنها تتشارك ذكريات ونقاشات حول لحظة درامية واحدة بعد اليوم؟
نقطة عميقة جداً.
هل بنتحول تدريجياً لمستهلكين لعوالم معزولة؟ صممت حصيصاً لتناسب تفضيلات كل فرد فينا؟ وهذا الشيء في النهاية بيفقدنا التجذبة الثقافية المشتركة اللي طالما كانت القلب النابض لهذه الصناعة.
هذا مخيف بقدر ما هو مذهل. إن الألعاب تفقد لغتها الثقافية المشتركة وتتحول لتجارب شديدة الفردية. فكرة تستحق حقاً إننا نوقف عند مطولاً ونعيد التفكير في شكل المستقبل لنبنيه. فهم هذه التحولات التقنية ما عاد طرف، بل خريطة ضرورية لفهم شكل عالمنا بكرة. شكراً لغوصكم معنا اليوم في هذه التفاصيل المترابطة. ابقوا دائماً فضوليين ونلتقي في استكشافنا القادم اللي فكك المزيد من ألغاز هذا العالم المتسارع.